بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في شرائط صحة الصوم، انتهى الكلام إلى الشرط الخامس من شرائط صحة الصوم، وهو أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة. الصوم لا يصح من المسافر، فيشترط في صحة الصوم أن لا يكون الصائم مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، هذا الشرط الخامس. قدم بأن هذا الشرط في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، في الجملة مما لا إشكال فيه بين فقهائنا. ذكرنا في هذه المسألة أقسام الصوم، قلنا نتطرق إلى أقسام الصوم، وأقسام الصوم هي عبارة عن صوم شهر رمضان، وصوم الصوم الواجب غير شهر رمضان، والصوم المندوب، هذه ثلاثة أقسام. تكلمنا عن صوم شهر رمضان وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة التي يستدل بها على هذا الشرط في صوم شهر رمضان، بمعنى أنه لا يصح من المسافر صوم شهر رمضان، والظاهر أن هذا الشرط أو عدم جواز الصوم من المسافر صوم شهر رمضان من المسافر، الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بيننا، مما لا خلاف فيه بيننا، وتدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة كما تقدم. القسم الثاني هو الصوم الواجب غير شهر رمضان، كالصوم المنذور، وصوم قضاء شهر رمضان، وصوم بدل الهدي وأمثاله. هنا أيضا تقدم أن ذكرنا الأدلة التي يستدل بها على عدم الجواز، يعني على الاشتراط، وتبين أن الصحيح هو ما عليه المشهور من عدم الجواز، بمعنى أن المشهور ذهب إلى عدم الجواز في الصوم الواجب مطلقا، سواء كان شهر رمضان أو كان غير شهر رمضان، خلافا للشيخ المفيد أو خلافا لما نسب للشيخ المفيد من القول بالصحة، وخلافا لما نسب إلى الشيخ والد الشيخ الصدوق من الصحة في خصوص صوم جزاء الصيد، أنه يجوز صومه شنو في السفر. هذا أهم شيء تقدم لا نعيده. الكلام انتهى الكلام إلى القسم الثالث الذي هو الصوم المندوب. هذا الصوم المندوب هل يصح من المسافر أن يصوم صوما مندوبا أو لا يصح؟ هذا محل كلام ومحل خلاف بين فقهائنا. في الشرائع المحقق في الشرائع يقول أن المسألة ذات أقوال ثلاثة، في عبارة الشرائع يذكر بأن الأقوال ثلاثة في الصوم المندوب. القول الأول هو عدم الجواز، والقول الثاني هو الجواز بلا كراهية، والقول الثالث هو الجواز مع الكراهة. الجواز مع الكراهة. القول الأول عدم الجواز المنع، يعني ماذا؟ أنه لا فرق بين الصوم الواجب والصوم المندوب، في أنه يشترط في صحته عدم السفر. الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه عندما ذكر هذا القول الأول وهو عدم الجواز قال إن القائل به بهذا القول الصدوقان وابن البراج وإدريس، يعني ابن البراج وابن إدريس وغيرهم، ثم قال بل نسبه الأخير مقصود يعني الشيخ ابن إدريس، بل نسبه الأخير إلى جلة المشيخة الفقهاء من أصحابنا المحصلين، أن الشيخ ابن إدريس نسب القول بالمنع بعدم الجواز إلى جلة المشيخ المحصلين من أو جلة المشيخ الفقهاء من أصحابنا المحصلين. هيك ذكر في الجواهر، هكذا ذكر. القول الثاني هو الجواز بلا كراهة، أن يجوز بلا كراهة. هذا اختاره هو ابن حمزة في الوسيلة، وعبارته في الوسيلة واضحة وصريحة، تكاد تكون صريحة في الجواز بلا كراهة. أدري أكو قضايا جديدة. القول الثالث هو الجواز مع الكراهة، هو الجواز مع الكراهة. صاحب الحدائق يقول أن هذا هو القول المشهور، الجواز مع الكراهة هو القول المشهور. غيره ينسبه إلى الأكثر، ينسبه إلى الأكثر. احنا شوية هاي النقطة اللي نتأمل بها حتى نشوف النتيجة، انه الشهر عليه من بناء على كلام الشيخ صاحب الجواهر ان ابن ادريس ينسب الى مثلا جلة المشيخ الفقهاء، انهم يقولون بماذا؟ بالمنع، بينما الشيخ صاحب الحدائق ينسب الى المشهور القول بالجواز مع الكراهة. هاي شوية النقطة نحب نتأمل بها شوية. الظاهر أنه يمكن التشكيك في كون ابن إدريس نفسه ممن يقول بالمانع وعدم الجواز، يمكن التشكيك في ذلك، على الأقل التشكيك في ذلك، باعتبار أنه عبر بالكراهة في 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 السرائر، قال ويكره، عبر بالكراهة. الظاهر في خصوص محل الكلام أن المراد بها الكراهة الاصطلاحية، قد في موارد أخرى نقول لا، ما بها ظهور في الكراهة الاصطلاحية، وإنما هي أعم من الكراهة والتحريم كما هو الصحيح، لكن في خصوص المقام الظاهر أن المقصود بالكراهة في عبارته الكراهة الاصطلاحية، أي القول الثالث المتقدم مو القول الأول، يعني الجواز مع شنو؟ مع الكراهة. الذي يشهد بذلك، يعني ما يقرأنا عقلين على ذلك، أمران يمكن أن يذكرا في محل الكلام. أمر الأول أن الشيخ ابن إدريس في عبارته في السرائر نسب ما اختاره إلى الشيخ الطوسي في النهاية والاستبصار، قال وهو مذهب شيخنا أبي جعفر رحمه الله في نهايته واستبصاره. عندما نراجع النهاية والاستبصار سنجد بأن عبارة الشيخ في النهاية وفي الاستبصار على الأقل ليس لها ظهور في القول الأول في المانع، إن لم تكن ظاهرة في الكراهة الاصطلاحية فهي ليس لها ظهور في ماذا؟ في عدم الجواز والمنع. الشيخ في النهاية يقول في الصفحة في الجزء الأول صفحة 405، هذه النهاية ونكاتها مطبوعة بثلاثة مجلدات، يقول ويكره صيام النوافل، يعبر بالكراهة، ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال، وقد وردت رواية في جواز ذلك، فمن عمل بها لم يكن مأثوما، ومن عمل بها لم يكن مأثوما، وإن كان الأفضل، وإلا أن الأحوط ما قدمناه. هاي عبارته في النهاية. في الاستبصار في الجزء الثاني في صفحة 102، بعد أن ذكر روايتين تدلان على المنع وروايتين تدلان على الجواز كما سيأتي في بحث الروايات، بعد أن ذكر أربع روايات روايتان تدلان على المانع والرواية الثالثة والرابعة تدلان على الجواز، قال ما نصه والوجه في هذين الخبرين، يا الخبرين يعني الثالث والرابع ما دل على الجواز، والوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الرخصة، وأن من صام مسافرا نافلة لم يكن مأثوما، وإن كان الأفضل الإفطار. هذا الكلام لا ينسجم مع افتراض ماذا؟ مع افتراض المنع من الإفطار وعدم جواز الإفطار. هذا ينسجم مع جواز الإفطار لكن على شيء من الشنو، من الكراهة، هو أنه يكون ممنوعا منه حراما وغير جائز، وإلا لما صح أن يقول وإن كان الأفضل الإفطار. ليس الأفضل الإفطار، بل يتعين الإفطار إذا كان ممنوعا كما في الصوم شهر رمضان يتعين الإفطار، بينما هو يقول وإن كان الأفضل له شنو الإفطار. وأوضح من ذلك مما لم يستشهد به يذكره الشيخ ابن إدريس هو كلامه في التهذيب، كلام الشيخ الطوسي في التهذيب أوضح في هذا المعنى من كلاميه في النهاية والاستبصار. في التهذيب في الجزء الرابع صفحة 236 قال بعد أن نقل أخبار المنع، أخبار المنع المانع من الصوم، قال ولو خلينا بظاهر، سهج موجود بالنسخة بظاهر، ولو خلينا بظاهر هذه الأخبار لقلنا أن صوم التطوع في السفر محظور، كما أن صوم الفريضة شنو محظور، غير أنه ورد فيه من الرخصة ما نقلنا من الحظر إلى الكراهة. أصرع منها العبارة في أن المقصود بالكراهة الكراهة الاصطلاحية موجودة، عبارة صريحة بذلك، ما نقلنا من الحظر علما إلى الكراهة. هذه القرينة الأولى على أن الشيخ ابن إدريس ليس من القائلين بالقول الأول، من القائلين بالقول شنو الثالث، لأنه قال وهو مختار، ما ذهب إليه مختار ماذا؟ شيخنا أبي جعفر في النهاية وشنو؟ والاستبصار، وتبين أن الشيخ فيهما يختار ماذا؟ القول بالكراهة الاصطلاحية. إذن مختار الشيخ ابن إدريس أيضا هو الكراهة الاصطلاحية وهو القول الثالث. القرينة الثانية أن ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس استدل على مختاره في المسألة، استدل بأن الأصل براءة الذمة من الواجب والمندوب، هاي عبارته، أن الأصل براءة الذمة من الواجب والمندوب، فمن ادعى تكليفا مندوبا أو واجبا فإنه يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل شرعي، وإلا فالأصل عدم التكليف، فالأصل عدم التكليف. مقتضى هذا الكلام هو سقوط الاستحباب عن الصوم المندوب في السفر، لأنه لا دليل على ذلك، أن الصوم المستحب يسقط في السفر. لماذا؟ لأنه لا دليل عليه. وهذا لا يعني المنع، هذا لا يعني عدم الجواز، وإنما يعني ماذا؟ سقوط الاستحباب، بمعنى أن هذا لا يكون ماذا؟ مستحبا. عليه أن يثبت ماذا؟ أن هذا مستحب. يقول ماكو لا دليل على ذلك، لأنه من يدعي أن هذا واجب عليه إقامة الدليل على ذلك، من يدعي أنه مندوب أيضا عليه إقامة الدليل، كل منهما يحتاج التكليف، يقول كل منهما يحتاج إلى دليل، فحيث لا دليل إذن لا يثبت الاستحباب. لا يثبت الاستحباب مو يعني أنه يكون حرام ويكون ممنوع منه ويكون غير جائز، أكو فرق بينهما. هذه قرينة ثانية تكون مؤشرة إلى ماذا؟ إلى أن الشيخ ابن إدريس لا يقول بالقول الأول، خلافا لما ذكره الشيخ صاحب الجواهر. ومن هنا يظهر أن الضمير في قول الشيخ ابن إدريس وهو مذهب جلة المشيخ الفقهاء من أصحابنا المحصلين، هذا الضمير وهو لا يعود إلى القول الأول، وإنما يعود إلى القول الثالث، أو لا أقل من التشكيك في ذلك، لا أقل من أنه كلامه ليس ظاهر في أن الضمير يعود إلى القول الأول، بل نحن نستظهر أنه يعود إلى القول الشنو؟ القول الثالث. إذن ما ذهب إليه المشيخ ليس هو المانع، هذا اللي أريد أوصل له، وإنما ما ذهب إليه المشيخ على الظاهر والله العالم هو ماذا؟ هو القول الثالث، وهو الجواز مع ماذا؟ مع الكراهة. وهذا الذي ذكرناه في عبارة الشيخ ابن إدريس يجري في عبارة ابن البراج الذي نسب إليه الشيخ صاحب الجواهر أنه يذهب إلى القول الأول. ابن البراج في المهذب في الجزء الأول صفحة 194 قال: ولا يجوز للمسافر، لحظة عبارته، ولا يجوز للمسافر أن يصوم شيئا من الصوم الواجب في سفره، الواجب في سفره، إلا الثلاثة أيام في الحج. فأما الصوم التطوع، هيك موجود بالعبارة، فأما الصوم التطوع فمكروه في السفر إلا ثلاثة أيام مخصوصة لصلاة الحاجة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أربعاء وخميس وجمعة. فأما ما عدا ذلك من جميع وجوه الصيام فلا يجوز للمسافر صومه في السفر. هاي العبارة أكو بيها احتمال قوي جدا يقرب من الظهور في أنه ماذا؟ في أنه يريد بالكراهة، الكراهة الاصطلاحية، وإلا لما كان هناك موجب للتفصيل. إذا كان الصوم المندوب والصوم الواجب يشتركان في هذا الحكم، أصلا التفصيل ماكو داعي له، وتبديل العبارة لا داعي له، لأنه في الواجب ماذا ذكر؟ لا يجوز، قال لا يجوز للمسافر أن يصوم شيئا من الصوم الواجب إلى آخره. لما نجي للصوم التطوع قال شنو؟ مكروه. لماذا يبدل العبارة؟ لأنه يفصل إذا كان يشتركان في الحكم بعدم الجواز. الظاهر والله العالم أن العبارة لا تساعد على أن ننسب إليه أنه يقول بماذا؟ يقول بالمنع وعدم الجواز. نعم، ظاهر عبارة الصدوق، الشيخ الصدوق في المقنع، وعبارة والده في الرسالة المعروفة المسمات بالشرائع، ظاهر عبارتيهما أنهما يريان ماذا؟ المنع وعدم الجواز، وعدم الجواز. ومن هنا يبدو الله العالم أن المنع ما يمكن أن نقوله هو أن القائل به هما ماذا؟ الصدوقان. نعم، من المتأخرين اختار جماعة، لكن من المتقدمين الذي قال به هو خصوص ماذا؟ هو خصوص الصدوقان. وأما الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه بما فيهم ابن إدريس وابن البراج إلى متأخر المتأخرين، ظاهر أنهم يقولون بماذا؟ بالكراهة، يعني الجواز مع ماذا؟ مع الكراهة. على كل حال، الظاهر أن المسألة خلافية بين فقهائنا طبعا، ويمكن القول على ضوء ما تقدم أن ما ذكره الشيخ صاحب الحداق هو الأصح بلحاظ الأقوال، أن المشهور ظاهرا يرى ماذا؟ يرى القول بالجواز مع ماذا؟ مع الكراهة، حيث لم ينسب القول بالتحريم إلا إلى الصدوقين، يعني الذين صرحا بذلك، ونسب لغيرهما، لكن تبين أنه لا صحة لهذه النسبة. الظاهر أن منشأ الخلاف هو اختلاف الروايات، منشأ هذا الخلاف هو اختلاف الروايات، والخلاف في كيفية الجمع بينها، الخلاف في كيفية الجمع بين هذه الروايات، ولذا لا بد من استعراض هذه الروايات. الروايات يمكن تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما يدل على المانع، ما يدل على المانع وعدم الجواز، وهذه الطائفة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول من هذه الطائفة الدالة على المانع هو ما دل على المنع مطلقا، يدل على المنع مطلقا. هذه في هذا القسم ذكرت عدة روايات، لكن يمكن التأمل في دلالة بعض هذه الروايات وجعل هذه الروايات من مصادق هذا القسم الأول، بل سيأتي أنه يظهر أنه هي أجنبية عن معنى الكلام. الروايات التي ذكرت في هذا القسم هي عبارة عن أربع روايات كما قلنا، هي رواية عمار بن مروان المروية في الباب الثامن من أبواب صلاة المسافر، الحديث الرابع، الحديث الثالث، رواية يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان، رواية ظاهر معتبرة سندا. عمار بن مروان ذكرنا في بحث سابق لا داعي لتكراره أنه معتبر وثقة على ما تقدم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعصي الله أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. لآخر العبارة الرواية تقول: من سافر قصر وأفطر، من سافر قصر وأفطر. مطلق الرواية لا تختص بماذا؟ بصوم معين. مطلق الصوم الذي يسافر فيه عليه ماذا؟ عليه أن يقصر. ونحوها الحديث الرابع في الباب نفسه اللي هي موثق لسماعة، سألته عن المسافر إلى أن قال: ومن سافر قصر الصلاة وأفطر إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر أو خرج إلى صيد، إلى آخر العبارة. هذه رواية أو روايتها ومهمة بمضمون واحد. الرواية الأخرى هي معتبرة محمد بن حكيم المروية في الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث التاسع. الرواية رويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن سليمان بن سماعة عن علي بن إسماعيل عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه، ما صليت عليه. هذه الرواية إذا ناقشنا في سندها باعتبار علي بن إسماعيل المشترك بين أشخاص كثيرين في هذه الطبقة، وقد يصعب التمييز بينهما بقطع النظر عن ذلك، يمكن الاستناد لتصحيح هذه الرواية إلى الشيخ الصدوق حيث ذكرها في الفقيه عن محمد بن حكيم، وطريقه في المشيخة إلى محمد بن حكيم صحيح، ومحمد بن حكيم أيضا يمكن الاعتماد عليه. فالرواية معتبرة سندا ولو باعتبار طريق الشيخ الصدوق. هذه الرواية أيضا: لو أن رجلا مات مسافر صائما في السفر مات ما صليت عليه، مطلقة ليس فيها ما يوجب الاختصاص بصوم دون صوم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي موثق السماعة المروية في الباب الحادي عشر من أبواب من يصح منه الصوم، الحديث الأول. محمد بن الحسين بإسناد محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصيام في السفر قال لا صيام في السفر لا صيام في السفر. ثم يضيف الإمام عليه السلام يقول قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا ثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج يعني الصيام بدل الهدي هدي التمتع. هذه الرواية جعل هذه الرواية من هذا القسم مواضح ليس واضحا جعل هذه الرواية من هذا القسم الأول يعني ما دل على المنع مطلقا وذلك لقوة احتمال أن تكون الرواية ناظرة إلى صوم شهر رمضان إلى صوم شهر رمضان باعتبار أن الواقع التي صام فيها الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسماهم الرسول بالعصاة هذه الواقعة كانت في شهر رمضان في عام الفتح في شهر رمضان. هذا موارد في روايات العامة في روايات العامة وارد هذا الشيء في سنن النسائي في الجزء الرابع صفحة 177 يذكر هذا وينص على أنه الواقعة كانت في شهر رمضان ينص على هذا. الترمذي يرويها في سننه أيضا في الجزء الثاني صفحة 106 بل ما ذكر الترمذي وقوعها في شهر رمضان لكنه ذكر أنها كانت في عام الفتح والظاهر أن الفتح كان في شهر رمضان كما ورد في صحيح الزرار الواردة من طرقنا في صحيح الزرار التي سيأتي الحديث عنها هي موجودة في الجزء في الباب الحادي عشر هو من نفس أبوابنا نتكلم عنها الباب الحادي عشر الحديث الرابع التي ورد فيها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في السفر في شهر رمضان ولا غيره وكان يوم بدر في شهر رمضان وكان الفتح في شهر رمضان الفتح كان في شهر رمضان. الترمذي يقول أن هذا كان في عام الفتح بضميمة هذه الرواية نفهم أن هذا كان في شهر ماذا في شهر رمضان. قد يقول قائل بأنه مثلا شنو المشكلة لتكون هذه الواقعة المذكورة واقعة في شهر رمضان لكن الاستدلال ليس بالواقعة الاستدلال في محل الكلام ليس بالواقعة وإنما الاستدلال بجواب الإمام عليه السلام عندما يقول لا صيام شنو في السفر هذا مطلق لا صيام في السفر مطلق يشمل صوم شهر رمضان وما نحن فيه يعني الصوم شنو المندوب لأنه سئل عن الصيام في السفر فجاب بماذا أجاب بأنه لا صيام في ماذا في السفر لا صيام في السفر فالاستدلال بإطلاق جواب الإمام عليه السلام فإنه مطلق ولا يختص بصوم دون صوم آخر. هذا الكلام له وجاهة لكنه يمكن التأمل فيه باعتبار أن استشهاد الإمام عليه السلام بالواقعة في نفس القضية في نفس هذه الحكم الشرعي الذي بينه استشهاد الإمام في بهذه الواقعة التي فرضنا أنها وقعت في خصوص شنو شهر رمضان في صوم شهر رمضان هذا قد يجعلنا نشكك في انعقاد الإطلاق في ماذا في جواب الإمام باعتبار احتمال أن يكون هذا قرينة على ماذا على أن المقصود في المقام هو الكلام عن الصوم الواجب بل الكلام عن خصوص صوم شهر رمضان. هذا الاستشهاد عندما يرد بهذا الشكل لا يبعد أنه يكون مانعا من ماذا؟ من انعقاد الإطلاق. الذي يؤيد هذا والذي لا أقل من أنه يجعلنا نشكك في ماذا؟ في شمول الرواية لمحل الكلام، أن الإمام عليه السلام استثنى في ذيل العبارة، استثنى خصوص 3 أيام بدل شنو؟ بدل الهدي، بدل هدي التمتع. بينما لو كان الإمام يتكلم عن مطلق الصوم بما فيه الصوم المندوب لكان المناسب لذلك أن يستثني أيضا ماذا؟ صوم 3 أيام للحاجة عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سيأتي أن الأدلة دلت على ماذا؟ على استثنائها، دلت الأدلة على جواز صومها بلا إشكال، حتى إذا منعنا من ماذا؟ من الصوم المندوب في السفر، هذه 3 أيام يجوز استثناؤها. فلو كان الإمام عليه السلام بصدد الكلام عن مطلق الصوم كما استثنى 3 أيام بدل الهدي من الصوم الواجب، كان المناسب أن يستثني أيضا صوم 3 أيام للحاجة، لأنه يتكلم عن مطلق الصوم، عن الصوم الواجب والصوم شنو؟ المندوب. فكما لم يصح له مثلا أن يطلق لا يجوز الصيام في السفر بالنسبة إلى الصوم الواجب، ولذا استثنى هذه 3 أيام، أيضا لا يصح أن يطلق أنه لا صيام المندوب في السفر، بل لا بد من استثناء 3 أيام أيضا. هذا أيضا يؤيد ماذا؟ يؤيد ما نقوله من أن الرواية الاحتمال القوي بها أنها ليست مطلقة، بحيث تشمل الصوم المندوب والقدر المتيقن منه وصوم شهر رمضان. القدر المتيقن من هذه الرواية هو صوم شهر رمضان، فلو دل وحينئذ تكون دالة على المنع من صوم شهر رمضان في السفر، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. انتهى الوقت، وصلى الله على